بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: باب السواك إذا قام من الليل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
قال: نعم، فهذه من الأوقات التي يتأكد فيها استعمال السواك. فالسواك سنة عظيمة من سننه صلى الله عليه وسلم، وهذا السواك يكون في كل وقت، عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم، كما إذا قام الإنسان من النوم أو لطول صمت أو غير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله كثيرا، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا حديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان يعد له الماء والسواك، فإذا قام من الليل يشوص فاه، أي ينظف فاه وأسنانه بالسواك. ويتأكد كثيرا عند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يستاك. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول: ع ع.
نعم، هل يتسوك الإنسان ويستن بالسواك في أسنانه وعلى لسانه؟ كل هذه صيغ وصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث أبي موسى: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه يقول ع، وفي رواية أع، يعني يتهوع، يقول الراوي كأنه يتهوع. فبأي صفة حصلت فإن السنة تتحقق بذلك، يستن عرضا أو طولا أو على لسانه على حسب ما يتسنى له، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال:
سبحان الله، شوف تبويبات الأئمة عجيبة، أظن أنت أول مرة في حياتك تسمع هذا التبويب، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله، رحم الله الأئمة. يقول: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ يعني هذه المسألة ترد عليك في باب السواك، وذلك لأن الإمام له هيبته وله خصوصيته، فهل يا ترى يستاك الإمام أمام الرعية ويستعمل السواك أمام الرعية؟ نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال: حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، وكأنما سأله عن العمل أي عن وظيفة وعن التولي وعن ولاية، فقال أبو موسى قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. هما جاء مع أبي موسى رضي الله عنه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله العمل أي أن يوليهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فخشي أبو موسى أن يغضب النبي من هذا، يعني هو أتى معهما ولا يدري ما في أنفسهما، فخشي أبو موسى أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما علمت أنهما سيطلبان ذلك، يعني يطلبان منك ولاية أو كذا، فكأني أنظر إلى سواكي تحت شفته قلصت، فقال إن لا أو لن نستعين على العمل من أراده، الذي يطلب لن نعطيه، الذي يطلب لن نعطيه، لأن الذي يطلب لا يؤمن عليه أن يكون إنما طلب ذلك متاعا من متاع الدنيا وإرادة للدنيا، وإنما نولي من نراه صالحا وزاهدا في هذا الباب، لأن باب الولاية بالذات باب يأثر القلوب فهي شهوة من الشهوات، الولاية السلطان مثل المال مثل النساء مثل محبة الأولاد شهوة من الشهوات، قل من ينجو فيها إلا من عصر بالتقوى. الولاية بالذات والسلطان كلما استطعت أن تدفع عن نفسك هذا الباب فادفعه إلا لمصلحة عظيمة تكون للمسلمين ليس لجيبك ولا لدنياك ولا لخصوصياتك، إنما لمصلحة المسلمين لنفع الأمة، ولا أحد يقوم بذلك غيرك، فحينئذ يكون الأمر وجهه. أما تهافت الناس على السلطان، تهافت الناس على المناصب، تهافت الناس على كذا، لو علم الناس تبعات هذه لهربوا منها، فالإنسان كفى فقط أن يسأل عن نفسه، أن يسأل عن نفسه هذا أمر خطير، تسأل عن حسناتك سيئاتك وأقوالك وأفعالك صعب، نسأل الله أن يعينك على هذا فقط. كيف إذا سئلت عن أولادك وانضم إلى ذلك أولادك وزوجك، كيف إن انضم إلى ذلك والداك فتسأل عن والديك، أما أن تسأل عن أمة، أما أن تسأل عن جماعة من الناس، اهرب، كن عاقلا، لا تورد نفسك الموارد التي قد لا تطيقها، فكلما استطعت أن تخلص من هذا فابتعد. وهذا يدلك على أنه ما يحصل في المجتمعات الإسلامية اليوم من تهافت على هذا الباب، هذا عضو كذا وهذا في المنصب الفلاني وهذا في المنصب العلاني، ويتهافت الناس وتقاتل الناس، يتقاتلون على ماذا؟ يتقاتلون على ماذا؟ على أمر في غاية الخطورة، تسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تسأل عن بلد فيما في مالها ومأكلها ومشربها ومطعمها، وقبل ذلك في دينها، لا تظن أنه إن لم يدخل الدين في حي سلطانك لكن لم تسأل عنه، ستسأل، لأن الأصل في الولاية أنك تتخذ ذلك ديانة، ستسأل أنت يا مدير المدرسة، ستسأل عن دين الأولاد لا عن دنياهم وكيمياء وأحياء ورياضيات، لا لا لا، تسأل عن الدين، تسأل عن دين، عن تربية هؤلاء الأولاد وتعاهد هؤلاء الأولاد من جهة الدين، فضل أن تكون مدير تعليم، فضل أن تكون وزيرا، فضل أن تكون رئيسا، الأمر صعب وشاق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا أولا نستعين على العمل من أراد، لكن اذهب أنت. أبو موسى ما طلب، أبو موسى ما طلب، واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عمن طلب، قال: ما أدري يا رسول الله، والله ما أعرف أنهما سيطلبان. فقال النبي: ولكن اذهب أنت يا أبو موسى، اذهب أنت إلى اليمن. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل، يعني بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه على اليمن أيضا، لكن بعثهما النبي يعلمان الدين. قال لمعاذ: إذا إنك تقدم مقوم من أهل كتابي فليكن أول مزعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. وأيضا أوصى أبو موسى رضي الله عنه، ولهذا كان أبو موسى ومعاذ يلتقيان فيتذكران الدين ويتذكران الأمر. فهذه الولايات، الولايات لا يقوم عليها إلا من حسن دينه حتى يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، ولا يحرص عليها الإنسان. أي ولاية أخواني ما يحرص عليها الإنسان، لأنها مسؤولية وتبع عظيمة. وإذا كان الإنسان يسأل عن الدرهم يدخل في جيبه، كيف الدراهم التي تكون من الأمة؟ وإذا كان يسأل عن ولده، أضيع ولده أم لا، فكيف بالسؤال عن الأمة؟ فالأمر صعب. إلا أنه إذا ضاق الأمر وتعين ورأى الإنسان مصلحة لا تقوم إلا به، وسيقوم بها الفساق وأهل الفساد، ولو تولى منع ذلك، فحينئذ يطلب ذلك للمسلمين، ما يطلب ذلك للناس، يطلب ذلك للمسلمين: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. إذا ممكن وسيمكن وسيتقي الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول كثير من الناس: ايوه نعم انا ستولى من باب منع اهل الفساد واهل الفسق، ثم يكون هو اشر من اهل الفساد واهل الفسق، كما يفعل اعضاء الجماعات الاسلامية في هذا العصر لما دخلوا هذا السرداب المظلم واضروا الامة واضروا الدعوة واضروا المجتمع، فلا هم على الدعوة كما كانوا، أبقوا ودعوا الناس وكانوا أمام الناس أهل الصلاح، ولا هم الذين غيروا في السياسات شيئا ولا صنعوا شيئا، لكن كانت هذه الأنظمة رخيصة لا قيمة لها، فأخذوها فجعلوها عزيزة وجعلوها مدللا عليها من الكتاب والسنة، وكأنما يقرؤون من صحيح البخاري باب ما جاء في تطبيق الأحكام الوضعية، باب ما جاء في أن السارق لا تقطع يده، باب ما جاء في أن الزاني لا يرجم. وإلى ماذا صنعوا؟ ضروا الأمة وعاشوا وأغروا الأمة بأنهم لن نترك الأمر. كيف نترك الأمر؟ لن نترك الأمر للفساد، لابد أن نكون أفسد منهم، لأنهم يفسدون بغير الكتاب والسنة، نحن نفسد تحت باب الكتاب والسنة. مشكلة. أصعب شيء وأخطر أمر أن تمارس المعاصي تحت تبويب الكتاب والسنة، أخطر شيء. أما المعاصي بدون استدلال رخيصة، ما أحد يدافع عنها، مهانة. المعاصي مهانة والمخالفات مهانة بدون شيء من الاستدلال. لكن إذا أتيت أنت كالذي يشرب الخمر ويقول علاج وصفها الطبيب لي، ثم يستدل على هذا، وكالتي تتبرج وتستدل على هذا، لهذه الولاية أخواني أمرها عظيم وأمرها خطير جدا، ليست سهلة. لهذا قال النبي: إن لا نستعين على هذا الأمر من طلبه. وقال أيضا لأبي ذر: إنك ضعيف. فكان النبي يخشى على أصحابه من هذا، لكن أمر يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فلانا صالحا له كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه. فالشاهد الحديث قول أبي موسى: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته. قلصت يعني ارتفعت وانحسرت عن هذا السواك. فقال: فدل هذا على أن الإمام يتسوق بين هذه الأمة. والأدلة على هذا كثيرة، يعني الباب هذا واسع في الاستدلال، هو هل يستكي الإمام بحضرة رعيته؟ النبي تسوق أمام الأمة كثيرا، تسوق أمام أمته كثيرا صلى الله عليه وسلم. يكفي وقت الصلاة، فالنبي كان إذا دخل الصلاة تسوق. وكذلك من جاء في الصحيحين في وفاته صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقد وضع رأسه بين على صدر عائشة رضي الله عنها، فلما دخل عبد الرحمن ومعه سواك رضب يستن به، فأبده بصره، أبده بصره أي نظر النبي إلى السواك ولم يحول بصره، ففهمت عائشة أنه يريده، فقالت: يا رسول الله أخذه لك؟ أخذه لك؟ فأشار النبي برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعته إليه. قالت: فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، يعني استنى النبي استنانا عظيما. قالت: فما عدا أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم. فكانت من آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم السواك. فهذا أيضا تسوق الإمام بحضرة رعيته عبد الرحمن بن بكر عائشة، فهذا لا يتنافى مع هيبة السلطان ولا يكون من الخصوصيات التي يختص بها السلطان، وإنما عامة عبادة عامة يفعلها السلطان بحضرة الرعية وبعيدا عن الرعية. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في السواك. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
هذا أخصر ما يقال في السواك، مطهرة للفم من الروائح ومرضاة للرب. كيف لك بشيء صغير المحمل يحوي هاتين الصفتين، مطهرة للفم مرضاة للرب؟ نعم.
قال رحمه الله: الإكثار في السواك. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك.
الله أكبر. وهذا جاء أيضا رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري، يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك، أي تذكيرا وتوجيها ونصحا. هذا من الأحاديث العظيمة في فضيلة السواك، من الأحاديث العظيمة في فضيلة السواك. ما وجه الدليل؟ وجه الدليل الإكثار، إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التذكير به: قد أكثرت عليكم في السواك، أي في التذكير به، فاعتنوا به واهتموا به. نعم.
قال رحمه الله: الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. الرخصة في السواك بالعشي، بالعشي يعني ظهرا وعصرا، هذا معنى بالعشي وليس العشاء، إنما بالعشي يعني الظهر والعصر. وهذا يقول باب رخصة في السواك بالعشي للصائم، لأن الصائم بعد الزوال قد اختلف أهل العلم هل يستعمل السواك أو لا يستعمله، وإنما تعارض عند من منع فضيلة السواك واستعماله مع رائحة فم الصائم التي ورد الحديث بفضلها بأنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال بأن السواك يرفع هذه الرائحة، وهذه الرائحة ورد فضله، فتعارض عندنا فضلان: رائحة فم الصائم واستعمال السواك. رائحة فم الصائم هذه أطيب عند الله من ريح المسك، فلنبقى عليه. فهذه حجة من منع من استعمال السواك بعد الزوال، لأنه بعد الزوال مظنة تغير الفم في الصيام بهذه الرائحة، لهذا قال بأننا لا نستعمل السواك بعد الزوال، بعد الزوال في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر، محافظة على هذه الرائحة، لأنه ورد لها هذا الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا فرق بين الصائم وغيره، وأن السواك يستعمل قبل الزوال وبعد الزوال، لأن الذي قال ذلك هو الذي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والظهر صلاة والعصر صلاة في رمضان وفي غير رمضان، ولم يقل النبي إلا رمضان، لم يقل النبي إلا الصائم هذه التي، فإن السواك ما يرفع الرائحة، ما يرفع الرائحة، إنما قد يخفف منها نعم، لكن الغالب أنه لا يرفع الرائحة، لأن الرائحة دي قد يكون أكثرها منبعثا من المعدة ومن البطن، ولهذا قد لا يغير السواك. نعم يخفف من هذه الرائحة لكن لا يرفعها. وقد يكون المراد بذلك أيضا فضيلة الصوم، فإن تبعه الرائحة فبها ونعمت، وإن لم يتبع الرائحة فالفضيلة حاصلة. فقول النبي لخلوف فم الصائم حث على الصيام، فالفضيلة ترجع إلى الصيام نفسه. ومن أثر هذه الصيام ما قد يترتب عليك من تغيير الفم، فهذه الرائحة تكون نتيجة طاعة، فهي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من رائحة المسك، لأن أي أثر من أثار الطاعة فهو مستحب عند الله عز وجل ويحبه الله، لأنه دليل طاعة، كالدم الذي يسيل من الشهيد. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، صار علامة على القتال في سبيل الله، علامة على هذه الفضيلة. ولهذا الدم نفسه تراه دما لكنه في الحقيقة رائحته كرائحة الايه المسك. ولهذا أورد العلماء هنا مسألة لطيفة، وهي أنه أيهما أفضل، دم الشهداء أم خلوف فم الصائم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفي دم الشهيد قال والريح ريح المسك، إذن يكون الخلوف إيه؟ أطيب من الريح، أطيب من ريح المسك، ودم الشهيد ريح مسك. لهذا ذكر هنا مسألة لطيفة، وهي أيهما أفضل. طبعا علوم الشهادة يا أخواني عظيمة، الشهادة عظيمة جدا، وهي أعظم من هذا. ودم الشهيد أثر لتضحية بنفسه، ولا شك أن هذا أعظم من الصيام، لكن الجواب عن ذلك حد يذكر؟ ذكرنا هذه المسألة من قبل كثيرا، هذه المسألة ذكرناها من قبل، أحد يذكر؟ أيش حال الفتاة؟ نعم، أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، نقول هذا له باب وهذا له باب. فمن جهة الرائحة فالخلوف أفضل، ليس من جهة أجر العمل نفسه، فمن جهة أجر العمل نفسه فلا شك أن الشهادة أفضل، لكن في هذا الباب، في هذا الباب من جهة الرائحة فالرائحة رائحة فم الصائم أفضل. كون هذه الفضيلة تثبت للرائحة لا يعني أن الفضيلة العامة تثبت، بل تبقى الفضيلة العامة على ما هي عليه. إلا مثل مثلا أنا أكون أفضل منك إجمالا، لكن في باب معين أنت أفضل مني فيه، فكون الفضيلة تثبت لك في الباب المعين ليس معنى أنك أفضل مني بإطلاق. فهذه القاعدة تمر معنا في كثير من الفضائل، وبها يزال كثير من الإشكال في هذا الباب، أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر الخطاب إذا لقيت أويس القرني فاطلب منه الدعاء. ومن عمر ومن أويس؟ قد يفهم واحد أن أويسا أفضل من عمر، لأن النبي قال عمر ستلقى رجلا اسمه أويس، وهذا من التابعين ليس من الصحابة، ووصفه كذا وكذا، فإذا وجدته فاطلب منه أن يدعو لك. عمر يطلب من هذا أن يدعو له؟ إذن قد يقول قائل بل هذا الرجل أفضل من عمر. لا، ليس بأفضل من عمر، لكن هذا فضل خاص، هذا فضل خاص. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الوفد وقالوا يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا، فبعث معهم مين؟ أبا عبيدة ابن الجراح. هل أبو عبيدة أفضل من أبي بكر؟ لا، ليس أفضل من أبي بكر، ولكن هذه فضيلة خاصة أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، بل يعمل بالفضل الخاص في بابه ويبقى الفضل العام على بابه. نعم، من هنا نقول أراد النسائي رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبوب على هذا الرخصة في السواك بالعشي للصائم، أي في صلاة الظهر وصلاة العصر. يقال صلاة العشي اللي هي الظهر وصلاة العشي اللي هي العصر. نعم، أما العشاء فيقال العشاء أو يقال العتمة أحيانا. نعم، فيقال العتمة ويقال العشاء. نعم.
قال رحمه الله السواك في كل حين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قال رحمه الله ذكر الفطرة والاختتان. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
نعم، هذه خصال الفطرة وقد سبق بيانها، وفي هذا دليل على أن الاختتان من خصال الفطرة. نعم، للرجل وجوبا والمرأة استحبابا إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، ولهذا الاختتان يراعى فيه مصلحة المرأة، مصلحة المرأة، إن كان فيه مصلحة لها فإنها تختتن وإلا فتترك ذلك. نعم، ولهذا قد يقول قائل إذا يعني هذه الحرب كلها على مسألة استحباب إنه أنها مستحبة؟ نقول نعم، هذه الحرب. لما يأتي من يقول بأن الاختتان حرام ومن يأتي يقول بأنه إجرام، نعم لابد أن نقيم الدنيا ولا نقعدها. لماذا؟ هذا تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع لابد أن يثبت في الأمة، ولو كان سنة، ولو كان سنة، سنة واحدة. نعم، الله أعلم.
قال رحمه الله تقليم الأظفار. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان.
نعم.
قال نتف الإبط. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. قال حلق العانة. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
نعم، كما قلنا إن النسائي رحمه الله تعالى قد جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، فهنا هو يأتي بالحديث ويعدد تبويبه، فيبوب بنتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والفطرة، كل هذا على حديث واحد تقريبا، لكن يعدد مشايخه فيه وينوع الأسانيد في ذلك، فيجمع بين طريقتي البخاري في تعدد التبويب على الحديث الواحد، وبين مسلم فيما تألق فيه من جهة الإسناد فينوع أسانيده ويجعل ذلك في الموضع الواحد، يعني لا يجعله مقطعا كالبخاري، فإن مظان وجود الحديث عند البخاري إنما يطلع عليه أهل التخصص، أهل التخصص، فالبخاري رحمه الله تعالى يجعل الحديث في موضع لا يخطر ببالك، لا يخطر ببالك، فمثلا حديث مثلا إنما عمل بالنيات يجعل ذلك في مواضع عديدة قد تصل إلى 7 مواضع لا تدري أين يجعل هذا، يعني جعله في كتاب بدء الوحي، جعله في كتاب بدء الوحي، إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما علاقة هذا ببدء الوحي، ما علاقة هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأنما أقام هذا الحديث مقام الخطبة بين يدي الكتاب، يريد أن يبين الداعي من وراء هذا التصنيف، وأنه إنما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ برواية الحميدي وهو قرشي، يقول حافظ ابن حجر أيضا وإنما بدأ برواية الحميدي لأنه قرشي وكان بدء الوحي بمكة ولم يكن بالمدينة، ولهذا ثنى برواية عبد الله بن يوسف عن مالك، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، ومالك مدني، فيكون في هذا الباب في باب بدء الوحي قد بدأ بحديث المكي ثم ثنى بحديث المدني، وجعل هذا بين يدي الكتاب إنما أعماله بنيات كالخطبة بين يدي الكتاب لينبئ عن غرضه من هذا التصنيف، وأنه إنما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فما علاقة إنما الأعمال بنيات بكتاب بدء الوحي؟ إنما النسائي هنا جمع بين طريقتين، بين طريقة مسلم في الأسانيد وتعددها في الموضع الواحد والأحاديث يجمعهم في الموضع الواحد، وبين طريقة البخاري في التنوع في الأسانيد. نعم.
قال رحمه الله قص الشارب. قال أخبرنا
يذكر عن شيخه الأول الحارث بن مسكين قراءة عليه، ثم يذكر أيضا عن محمد بن علي الأعلى ابن عبد الأعلى، ثم يذكر عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ثم يذكر عن علي بن حج، وهكذا ينوع ويذكر مشايخه في ذلك. نعم.
قال قص الشارب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. قال رحمه الله التوقيت في ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو
ليس منا، تدل على يا أخواني، تدل على تحريم، تحريم، فإن نفي الإيمان المراد الواجب، ليس منا، ليس منا لا أقل من أن يكون هذا الذي يترتب عليه أن يكون محرما، فلا يقال ليس منا في ترك في 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 كراهة، إنما يكون هذا مقتضيا التحريم، إذا جاء النص ليس منا، إذا جاء النص أنا بريء، إذا جاء النص بنفي الإيمان، كل هذا لترك ما يجب على الإنسان، وترك ما يجب على الإنسان يقتضي أنه يقع في المحرم. من غشنا فليس منا، يبقى الغش إيه؟ حرام. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يبقى هذا من لم يأخذ من الشارب وترك الشارب، ترك الشارب ففتله ونزل على شفتيه وأطاله ليس منا، فلا أقل من أن يكون هذا من المحرمات، فهذا محرم. نعم. فما يفعل الناس اليوم من إطالة الشوارب إطالة شديدة هذا حرام. نعم. فإذا انضاف إلى ذلك الأخذ من اللحية كان عنده محرمان: محرم إطالة الشارب ومحرم الأخذ من اللحية. نعم. ولهذا تجد المسلم آخذا من شاربه وتاركا للحيته. ولهذا حتى الكفار لما يطرق بعضهم اللحية تجده إيه؟ تاركا للحية وتاركا للشارب، كما ترى أنت في القساوسة يطرق اللحية والشارب. ولهذا قد يقول لك القائل: طيب ما الكفار يتركون لحاهم والنبي يقول خالفوا، طب هؤلاء الآن تركوا اللحى يبقى إذا نخالفهم فنحرق اللحى؟ نقول هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم. أولا هؤلاء يتركون، من ترك منهم يعني ترك لحيته وشاربه، أما أنت تترك اللحية وتأخذ من الشارب. الأمر الثاني أنه حتى لو وافق في شيء من مشروع فإنك لا تتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك في غالب ما يكون منهم، فغالب ما يكون منهم أن هؤلاء ما يتركون اللحى إنما يحلقون اللحى، هذا هو الغالب، يحلقون اللحى. نعم.
قال رحمه الله: التوقيت في ذلك. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة.
نعم. فدل هذا على أنه إذا تجاوز الإنسان بهذه الأشياء من الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وغير ذلك، إذا تجاوز 40 يوما كان حراما، كان حراما. يقول أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقريب الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة، فلا يجوز أن تترك أكثر من هذا. نعم. طيب فيما قبل ذلك لا نصل إلى حد التحريم، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى تاركا هذه الأشياء إلى 40، لأن هذا قد يفحش أيضا، وإنما السنة أن يتعاهد ذلك، كلما طالت الأظافر أخذ منها، ولا يعني يكون هذا يعني أقل من أسبوع، فالإنسان يوم الجمعة من كل أسبوع يتعاهد أظفار وتعاهد شاربة وتعاهد كذا على الأقل يعني. نعم.
قال رحمه الله: إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأحفوا اللحى.
نعم. قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، يعني خذوا من الشوارب وتعاهدوها، وأما اللحى فاتركوها أعفوا. وكل صيغ اللحية هكذا: أعفوا، أتركوا، أرخوا، كل هذا يدل على أن الإنسان ما يأخذ من حياته أبدا، يترك الحياة وكذا ما يأخذ منها. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن وهو يقول بأنها اللحية إنما وردت بالأوامر، كلها بالأوامر: أرخوا، أبقوا، أرجوا، كل هذا إنما ورد بالأمر، والأمر في الشريعة للوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا تخرج هذا الأمر إلى عن الوجوب، فيكون هذا الترك والإبقاء واجبا، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من ذلك ولا بشيء بحث شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبقوا، أتركوا، أعفوا، وهذا يدل على الإبقاء على حاله، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته شيئا. نعم.
قال رحمه الله: الإبعاد عند إرادة الحاجة.
وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: أمرنا بإعفاء اللحية. قال: أمرنا بإعفاء اللحية. نعم. أمرنا يعني شرعا، فإذا كان أمرنا فهذا دالة على الوجوب. ولهذا نقل، وخذ هذه الفائدة، نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية، الإجماع على وجوب لحيته وتحريم حلقه، هذا مجمع عليه. الأئمة الأربعة متفقون على تحريم حلق اللحية، متفقون، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الجميع متفقون على هذا، على تحريم حلق اللحية. نعم. وأيضا من فوائدها أن ديتها دية رجل، دية رجل، ليس إذا حلقها لك رجل، يعني لو رجل أمسك بك وحلق اللحية لك فإنه يعذر تعذيرا بليغا، يعذر تعذيرا بليغا، لكن إن أفسدها عليك بحيث لا تخرج مرة ثانية، وضع لها ماء نار مثلا أو وضع عليه شيء بحيث لا تخرج ثانية، ففيها دية رجل، دية رجل 100 ناقة، 100 ناقة دية رجل، كما لو قتلك، كما لو قتلك، تخيل. نعم.
قال رحمه الله: الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير ابن يزيد قال حدثنا الحارث بن فضيل وعمارة ابن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ: إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ. قال: الرخصة في ترك ذلك. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه.
نعم. فدل هذا على أنه إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد حتى لا يرى الناس عورته ولا يشمون له رائحة، ثم قال الرخصة في ترك ذلك، وذكر حديث حذيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما وحذيفة معه خلف ظهره قال فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه. فدل هذا على أنه لم يبتعد عن حذيفة. يمكن أن نجمع بين هذا وذلك فنقول إذا أراد قضاء حاجة من الغائط ابتعد، لأن قضاء الحاجة من الغائط يقتضي أن يكشف العورة كلها، فهذا يبتعد، وثانيا يبتعد حتى لا ينظر إليه أحد، وثانيا حتى لا تشم له رائحة. أما البول فيكون المطلوب هو أن يستر عورته الخاصة، أما عن بدنه فلا يلزم أن يستره، فلا يلزم، لأن البول ما يحتاج إلى كشف عورة كلها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حال البول لم يبتعد، ولما كان مع حذيفة قام حذيفة عند عقبيه. وفي هذا أيضا دليل على جواز البول قائما إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. وقولت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فإنما هي أخبرت بما تعلم من حديث صلى الله عليه وسلم. وحديثه دليل على أن النبي كان إذا أراد أن يبول بال جالسا، فيكون السنة، السنة أن يبول جالسا، لكن يجوز أن يبول قائما، يجوز هذا إذا احتاج إلى ذلك وتبول قائما، هذا جائز، هذا جائز، لكن السنة أن يتبول جالسا. نعم. نكتفي بهذا القدر.
يعني الأظهر ألا تكون، لأن الحقيقة فيها لو يلو وحدها وفي جانب ما في مشكلة، لكن ممكن يكون متعددة فقد ينظر البعض في العورة الفرد.
سبق بان انه اذا استئصال الشارب بالموس هذا ما يجوز، انما يكون بالمكينة، يعني ولو اقل شيء، لان المكينة تقصير، اما الموس هذا هو حلق وإزالة. نعم. حتى لو ورد بعض الالفاظ بالحلق فالمراد المبالغة في الاخذ، اما اخذ ذلك بالموس فقد قال بعض السلف بأن هذا مثله، بأن هذا مثله ما يجوز. نعم. إنما لو أخذ بالمكينة ما في مشكلة، حتى ولو وصل إلى إيه؟ إلى أقل شيء. أيوة اسمعي. نعم. أي نعم ما في مشكلة، لو أنه في الإبط حلقه ولم ينتف الإبط ما في مشكلة. ما في مشكلة لو أنه حلق ذلك ما في مشكلة، لكن هذا يقول نتف هذا إيه؟ هذا الأيسر، هذا الأيسر، هذا الأيسر له، ولأن قالوا بالنسبة لنطف الإبط النتف ما يكثر الشعر، فما يكثر الشعر النتف يبقى الشعر قليلا، فلو حلق العانة كثر الإيه؟ كثر الشعر في ذلك، لكن الناس لا يقللوا. وقالوا العانة تحلق لأن النتف أيضا يرخي المكان، ولهذا صحيح تحت الإبط يحصل ارتخاء من النتف لكن لا يكثر الشعر، أما العانة فشعرها غير شعر الإبط. أولا النتف يرخي المكان من الجلدي، وثانيا شعر العانة أشد من شعر العانة، نعم أشد من شعر الإيه الإبط، فما يصلح معه إلا الحلق ويشتد المكان، يكون هذا أولى. نعم. ولهذا النبي جعل هنا النتف وهنا الإيه الحلق. أي نعم. يدخل في التحريم أنه محرم، ومحرم حد الكبار في هذا، منهم من يحصل على الوعد الوعيد فقط، ومنهم من يجعل أيضا النفي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني هذا محل اجتهاد عند العلماء. وما يدل عليه؟ لا هذا هو الأصل، هو يريد أن يخرج عن الأصل، نقول له ما الدليل؟ إنما هذا نحتاج إليه، لو ورد أن النبي كان يأخذ فنقول هذا لا يدل على الترك مثلا كلية لأن النبي أخذ، إنما ما ورد أن النبي أخذ أبدا، ما ورد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من لحيته. نعم.